لقاء سبوتنيك، برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها حول أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية. في لقاء سبوتنيك نوجه الأسئلة باسم المستمعين للوصول إلى إجابات على كل استفساراتكم. مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من لقاء سبوتنيك، معكم عبد الله حميد وأحمد أحمد. ترفض العديد من الجبهات والأحزاب السودانية الاتفاق الإطاري الجديد الذي وقعه قادة الجيش السوداني مع قيادات الحرية والتغيير وجبهات أخرى من أجل حل الأزمة في السودان وتأسيس سلطة مدنية جديدة في الخرطوم تقود مرحلة انتقالية لينسحب المكون العسكري من السياسة والسلطة. ومن هذه الجبهات الرافضة هذا الاتفاق الإطاري حزب المؤتمر الشعبي الذي نلتقي مع أحد أهم قياداته وهو الدكتور بشير آدم رحمة ليطلعنا على أهم الملاحظات حول هذا الاتفاق، كما نتطرق معه إلى الأزمة السودانية ككل مع محاولة لفهم السيناريوهات المتوقعة خلال الفترة القادمة. دكتور بشير أهلا بك، نبدأ من آخر الأحداث في السودان، الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه، نظرة عامة على هذا الاتفاق وما القوى الموقعة والرافضة له وإلى أين يقود السودان؟
الاتفاق الإطاري أساسا جاء نتيجة مفاوضات بين القوات المسلحة والدعم السريع، بمعنى آخر بين العسكر وبين مجموعة المدنيين التي تسمي نفسها قوى الحرية والتحرير المجلس المركزي. والمجلس المركزي هذا هو المجموعة التي كانت تدير السودان منذ 2019 عقب سقوط حكومة عمر حسن أحمد البشير، الموجود الآن في سجن كوبر يحاكم على انقلاب 30 يونيو 1989، هو وآخرين من العسكريين والمدنيين المحسوبين على التيار الإسلامي آنذاك. هذا الاتفاق جاء عقب ما سمي بانقلاب الجيش في أكتوبر 25 أكتوبر 2021، وهذه المجموعة كانت في الحكومة وجاءت أيضا كانت بوثيقة مع العسكر، وعندما حاولوا إساءة الجيش حاول العسكر أن ينقلب عليهم ويفض الشراكة، أصلا كانت شراكة بوثيقة دستورية منحة من البرهان، وبالتالي دستور المنحة من منح الدستور يمكن أن يسحبه، وهذا ما حصل. فلذلك سموها انقلاب، قامت مظاهرات في الشوارع، ولكن نسبة لضغوط دولية وبالتحديد من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بريطانيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بواسطة سفرائها الموجودين في الخرطوم، ضغطوا على العسكر ضغط شديد وهددوهم إذا لم تدخلوا في اتفاق مع هذه المجموعة التي انقلبتم عليها وهي مجموعة صغيرة، إذا استثنينا حزب الأمة كل المجموعات الثانية لا تسوي عدد أفراد وليست أحزاب. فلذلك العسكر خضعوا برهان وحميتيه قائد الجيش وقائد الدعم السريع، ودخلوا في تفاوض مع هؤلاء المجموعة وتوصلوا إلى ما توصلوا إليه. قبل وصولهم إلى هذا الاتفاق الإطاري توصلوا إلى دستور كان مكتوب من الخارج وجاهم جاهز، اشتركت فيه مجموعة من جنوب أفريقيا مولته منظمة أمريكية، وهذا من خلال أقوال الذين اشتركوا في هذا الدستور منهم محامي كان في اللجنة تشير المحامين، ومنهم الدكتورة مريم بنت السيدة صادق المهدي، وآخرين اعترفوا بأن هذا الدستور جاهم دستور معلب، وهو ما كان عليهم إلا الترجمة، وحتى الترجمة ما كانت ترجمة من اللغة الإنجليزية إلى العربية، ما كانت ترجمة صحيحة. فلذلك حاولوا هم أن يجدوا غطاء سموه غطاء مدني، لأنه قائد الجيش في 4 يوليو 2022 قال لهم نحن كعسكريين خرجنا من السياسة واتفقوا لنسلمكم الحكومة. فهم الآن بيحاولوا أنه يجدوا مسوقات لاستلام السلطة مرة ثانية. هذا هو خلفية الاتفاق الإطاري.
أنت تتحدث إذن عن الحرية والتغيير وقلت إنها مجموعة صغيرة، طيب ماذا عن ماهية المجموعة التي وقعت الاتفاق الإطاري وهي ضمن قوى الحرية والتغيير التي تشرذمت إلى مجموعات كما أشرت؟
كلامك صحيح 100%. في الحرية والتغيير الديمقراطي، وهؤلاء هم الذين وقعوا اتفاق جوبا، وفيهم الحركات التي كانت تحمل السلاح ومعهم آخرين. في الحرية والتغيير المجلس المركزي، وكان فيه الحزب الشيوعي خرج، كان فيه حزب البعث العراقي خرج، كان فيه حزب البعث السوداني خرج، وبقي فيه حزب البعث السوري، وده حزب صغير يعني ينتمي إلى سوريا، عارف التشققات الحزبية. وأيضا بقي فيه حزب الأمة وفيه خلافات الآن داخلية، وبقي فيه التجمع الاتحادي وهو مجموعة بتاع الشباب يقال معظمهم ينتمون إلى الحزب الشيوعي واخترق بهم الحزب الاتحادي، وهؤلاء مجموعة صغيرة من مجموعات الشباب. فيه أيضا ياسر عرمان بعد ما انفصل من الحركة الشعبية كون له مجموعة صغيرة. هذه المجموعات كلها لا تسوى شيء إذا استثنينا حزب الأمة، وحزب الأمة فيه الآن مشاكل. فده هو اللي يسمى بالحرية والتغيير. كانت 4 أحزاب الآن 3 اللي هي وقع معها العسكر، اللي هي حزب الأمة والدقير، حزب المؤتمر السوداني، والتجمع الاتحادي فقط، وجابوا آخرين، أتوا بآخرين. الآخرين منهم مجموعة من المؤتمر الشعبي انفصلت عن المؤتمر الشعبي وهي غير مجازة من مؤسسات المؤتمر الشعبي، فدي وقعت. وأيضا هنالك كمية من المجموعات الهلامية اللي هي ما كان لها ذكرى، وأتوا بها حوالي 50 مجموعة، مجموعة الإرصاد الجوي، ما عارف المهنيين، ما عارف وهكذا أسماء لكن لا وجود لها. وعايزين يقولوا للسفارات وللعالم ولأمريكا هذا هو الاتفاق الإطاري. إذن لماذا دخل فيه العسكر؟ العسكر كانوا يصنفون بأنهم انقلابيين وعندهم انقلاب، الآن الانقلاب شطب تماما، لأن المجموعة اللي كانت بتقول عليهم انقلاب وكانت عندها 3 لاءات، لا تفاوض، لا مساومة، لا اعتراف بالعسكر والانقلاب، الآن دي شطبت. المسألة الثانية كانوا رافعين عليهم اللي هو سيف فضل الاعتصام في 2019، الآن ذهبوا في بعض الأمور لأنه يناقش مسألة بيسموها العدالة الانتقالية، وبالتالي العسكر حيكون شالوا منهم مسألة اللي هي فضل الاعتصام والجرائم الفوضى. وبالمناسبة فضل الاعتصام كان بقرار من الحرية والتغيير، والعسكر كان نفذه فقط، فكلهم مشتركين فيه، فلذلك الآن بيحاولوا يجدوا مخارج. طيب ده العسكر. وإذن ما هو الدافع للحرية والتغيير الثلاثة؟ الدافع لهم لأنهم مجموعات صغيرة لا ترغب في انتخابات، وإذا نزلت انتخابات إذا استثنينا حزب الأمة لا دعم لهم، فلذلك عايزين يسيطروا على السلطة. الغريب في هذا الاتفاق الذين وقعوا انقسموا إلى 2، مجموعة سمت نفسها مجموعة الثورة، وهذه أعطت نفسها حق اختيار رئيس الوزراء، اختيار مجلس السيادة، اختيار المجلس النيابي الانتقالي، اختيار لجنة لتختار رئيس القضاء ورئيس المحكمة الدستورية والنائب العام، وبعد ما تختار هؤلاء تنفض. طيب، وما هي المجموعات الأخرى اللي تسمى رديفة أو سموها مجموعات انتقال؟ بمعنى أنهم مجموعات كانت تسمى الفلول وكانت مع حكومة البشير، ولكن الآن قالوا احتاجوا لهم عشان يتقوا بهم، اللي هي سموهم مجموعات الانتقال التي تؤيد الانتقال في الفترة الانتقالية. وسئلوا انتوا ليه اخترتوا هؤلاء؟ قالوا لأنهم رفضوا الانقلاب. ما في حزب رفض الانقلاب من هؤلاء إلا المؤتمر الشعبي، جابوا منه 2 جابوهم يوقعوا. طيب، الحزب الاتحاد الديمقراطي الذي يتبع للسيد محمد عثمان المرغني، جابوا منه 2، ابن المرغني الذي جمده أباه، وابن أخوه اسمه إبراهيم المرغني الذي فصل من الحزب، جابوهم يوقعوا. فلذلك يا أخي هذا الاتفاق الإطاري لن يستمر.
دكتور آدم، تقول إن هذا الاتفاق الإطاري برعاية خارجية ودولية، إذن كيف يكون هناك اتفاق بين مجموعات ويتم ترك الشارع بينما يعترف المجتمع الدولي بما تم الاتفاق عليه؟ وكيف ترى الوضع في ظل كل هذه المتغيرات؟
أقول لك يا أخي الوضع الآتي: الآلية الثلاثية هي جاية من الاتحاد الأفريقي، وعليها رئيس فولكر اللي هو مندوب الأمم المتحدة، والذي جاء به حمدوك حسب البند السادس لهيكلة. نحن الآن في وضع انتداب، رئيس الانتداب هو فولكر الألماني، والذي كان في سوريا وعمل في سوريا ما عمل، وكان في العراق وعمل في العراق ما عمل، والآن أتوا به إلى السودان. والهدف هو بالنسبة لنا واضح، أنه تقسيم السودان إلى 5 ولايات أو أقاليم أو دويلات، حتى لا يكون دولة عملاقة والاستفادة من هذه الرصوصات. طيب، الاتحاد الأفريقي تمويله من وين؟ أمريكا. الأمم المتحدة أكبر تمويل من أمريكا. الذي عنده المال عنده القرار. والآن دخلت مجموعات أخرى، الإمارات العربية المتحدة تمول، لكنها تمول جهات أخرى وتحاول أن تشتري بهذا المال الذمم. إذن هذا الاتفاق هو اتفاق أمريكي بامتياز. ولماذا أمريكا تصر على هذا؟ لهم تخوف كبير، تخوفهم من دخول روسيا، خايفين من دخول روسيا، وروسيا عندها اتفاقية لموانئ، والإمارات عايزة الموانئ يعني أيضا في السودان على البحر الأحمر. ومصر ضد الحكاية دي، لأنه لو قامت مواني كبيرة العين الحارة والله اسمها شنو حتجيف. فلذلك نحن بدينا في منطقة بتاعة منخفض سياسي، وعندما تكون في منطقة منخفض سياسي يهب عليك تيارات السياسة والتدخلات الخارجية، وأكبر تدخل الآن من أمريكا. فلذلك أمريكا عايزة اتفاق تقول للعالم أن هذا اتفاق بين العسكر وبين المدنيين، والمدنيين سيشكلون حكومة. طيب، أنا قلت يمكن الاتفاق ده لن يصمد. لماذا؟ أولا فيه أشياء يعني غريبة، أنا أسميه ديكتاتورية الأقلية، لأن هذه الأحزاب الثلاثة هي أقلية وأعطت نفسها هي التي تسيطر، أما الآخرين اللي جو يعني يضافوا إضافة حتى يبدو كأنه إجماع مدني، هؤلاء يستشاروا. ونحن عندنا مثل في السودان يقول لك المرأة شاورة وخالفة، بمعنى يعني ده مثل دارج كده، يعني في ناس يقولوا. فهؤلاء أتوا بهم يعني يشاوروهم في الرأي ولكن لا يعملوا بمشورتهم. فلذلك السيطرة حتكون لأقلية، أنا أسميها ديكتاتورية الأقلية. طيب، ناس البرهان وحميتي ماذا يقصدون؟ طبعا أول حاجة خرجوا من الانقلاب، يمكن يخرجوا بعدين لأنه في بند من البنود اللي حتناقش مستقبلا، هيخرجوا من المساءلة القانونية وواثقين لأنه وضعوا شرط. البرهان في خطابه قال يا أخواننا هذا اتفاق أولي، لكن إحنا إذا لم يحدث توافق على الدستور، لأنه عايزين يقعدوا تاني يناقشوا الدستور، دستور المحامين خلاص تركوه الآن، عايزين يناقشوا الدستور، وقالوا نحن عايزين هذا الدستور يكون عليه الإجماع، الذين عارضوا هذا الاتفاق لابد أن يناقشوا الدستور. عارف أنهم ما حيتفقوا، وإذا لم يتفقوا لن يسلمهم السلطة. بمعنى آخر البرهان الآن يخطط بأنه سيستمر حاكم، وهذا سيكون الواقع. وأمريكا ما عندها مانع، ليس لها مانع من أن يستمر البرهان حاكما إذا كان يعني يلبي لها ما تطلب. في تدخل آخر، إسرائيل داخلة على الخط، وهذا واضح يعني من العلاقة اللي بنيت كانت سابقا في عنتبي أو في يوغندا بين البرهان ونتنياهو، والآن نتنياهو عاد مرة أخرى رئيس وزراء. فلذلك الموقف في السودان معقد، لكن أنا أقول لك الشعب السوداني قام بثورة ونهى حكومة كانت قوية، حكومة عمر البشير، والآن المظاهرات في الشوارع ما وقفت، وهنالك مجموعات كبيرة في مجموعة الحزب الاتحاد الديمقراطي هي ضد هذا الاتفاق، وبتقول أنه لازم الاتفاق يكون بالإجماع. في مجموعة نداء السودان، ودي مجموعة استقطبت مجموعات كبيرة جدا، خاصة اللي هي المكونات الشعبية الأساسية من طرق صوفية وعندها أتباع كثار، ومن إدارات أهلية، والسودان أصلا نظامه إدارة أهلية قبلية، دي مع نداء أهل السودان. ثم هنالك مجموعة أخرى اللي هي مجموعة الذين وقعوا اتفاق جوبا ومعهم آخرين. هنالك مجموعة ثالثة أو رابعة اللي هي مجموعة الدكتور تيجان السيسي، وتسمى مجموعة الحراك الوطني، فيها مجموعات منشقة من حزب الأمة، فيها مجموعة تتبع لمنطقة النيل الأزرق، وهذه مجموعة يعني لا يستهان بها لأنه في منطقة حساسة. فلذلك احنا عندنا الان مجموعات خارج هذا الاطار منظمه، الحزب الشيوعي ومجموعات اليسار، حزب البعث العراقي، مجموعه اللي هو العراق خارجه، مجموعه حزب البعث السوداني خارجه، الحزب الاتحاد الديمقراطي الاص محمد عثمان المرغني ضده، مجموعه نداء السودان برئاسة القاضي الكبير وابن المجاهد الأكبر اللي هو الشيخ الطيب الجد، هذا ضده، مجموعة غالبية مجموعة المؤتمر الشعبي ضده. فلذلك دي ولجان المقاومة، أمس لجان المقاومة هم بيوقعوا، جات بمظاهرة لغاية القصر، تم ضربهم بالرصاص، تم الجرح 40، وهذه مسألة كيف أنت يوم التوقيع المظاهرات مستمرة. إذا كان هذا هو الحال ولن يؤدي إلى استقرار، ما هو المخرج؟ وأنا أفتكر ده سؤال ضروري.
أيضا كيف استفاد العسكر من هذا التوقيع، حيث قلت إنهم أزاحوا بذلك عنهم لقب الانقلاب، وسوف يستمرون بالتالي في السلطة لأنهم يعلمون أنه لن يكون هناك توافق، وبالتالي يستمرون في هذه المناصب.
Yes, you are right. يعني هذا هو دي الفائدة، استفاد العسكر من هذا. والنقطة الثانية اللي استفادوا منها الكبيرة أنهم بالدعم الدولي والدعم الأمريكي ما حيمشوا محاكمات للاهاي أو لأي محاكمات أخرى، يعني مسألة تفضل اعتصام حتمشي إلى ما ستذهب حلها إلى ما يسمى بالعدالة الانتقالية، والعدالة الانتقالية معروفة تمت في رواندا وكذا، وتمت في جنوب أفريقيا، وخلاص يعني الناس اللي ارتكبوا الجرائم في النهاية حصلت تعويضات للمصابين وحصل عفو، وهذه اللي هي الحقيقة والمصالحة، هذا ما يصبوا ليه. فالعسكر كسبانين، ما هم انقلابيين الآن، ووجدوا التعاطف الدولي، وحيقولوا سيقولون للعالم ولأمريكا انظروا أعطيناهم الحكم، قلنا لهم اتفقوا ولم يتفقوا، ولن نترك البلد أن تكون فوضى، فلذلك نحن مستمرين. في اليوم الذي يتفقون فيه تسلموا، والعسكر سيرفعون بعد قليل كرت الانتخابات. وكرت الانتخابات هو ضغط على الحرية والتغيير، المجلس المركزي، لأنهم يخافون الانتخابات. إذا استمر هذا الوضع هو أحسن وضع للحرية والتغيير، إذا يعني اتفقوا مع العسكر وعينوا رئيس وزراء، لأنهم سيحكمون دون انتخابات، وهذا ما يطلبون. هم إذا حاكمين وبيدعم العسكر لماذا يذهبوا إلى انتخابات؟ فهذه هي الأمور المعقدة. إذن دعنا نذهب إلى ما هو الحل. هل نترك السودان يضيع؟
وماذا عن موقف الشارع وحجم القوى المعارضة للاتفاق ومدى قدرتهم على إحداث نوع من التغيير في المشهد السياسي السوداني؟ وكل هذه الأمور إلى أين ستصل بالسودان في وضع اقتصادي متأزم وإقليمي ودولي صعب؟
طيب، الشارع الآن في نوعين من المظاهرات، في ضغط من الشارع بواسطة لجان المقاومة، ودية لجان فيها يساريين وفيها وطنيين. هذا الدعم مستمر بالشباب اللي هو شباب الثورة، وزخمه لم يتوقف. والحزب الشيوعي عنده يعني الآن حراك يقول إلى الذهاب إلى الحل الجذري، بمعنى أنه يشيلوا كل العساكر ويشيلوا كل الحرية والتغيير ويذهبوا إلى التغيير الثوري الجذري لحل المشاكل بتاعت السودان. في مجموعة أخرى وكبيرة جدا لغاية الآن مردت في 4 مواكب كبيرة تسمى مواكب الكرامة، وهذه مجموعة نداء السودان. 4 مواكب كانت كبيرة فيها الآلاف، وهذه يعني سيكون لها أثر مستقبلا. وهم الآن أعلنوا في آخر اللي هو موكب لهم يوم السبت الماضي يوم 3 ديسمبر 2022، أعلنوا أنهم إذا هذا التوقيع استمر وتم عزلهم سيقاومونه وسيسقطونه حتى وإن أيده العسكر. للأسف يمكن أن يكون هنالك جهات أخرى، وهذه يعني بتحتاج لاستيثاق منها، لكن يبدو أنه ما كل القوى العسكرية على قلب رجل واحد. فيهم يمكن من يعارض هذا الاتفاق ويرى فيه انتقاص من سيادة السودان، وفيه تدخلات خارجية، وكل ما نخشاه يعني أن يحصل صدام بين القوات المسلحة السودانية وبين الدعم السريع.
في هذه النقطة تحديدا تناولت تقارير إعلامية خلافات بين البرهان وحميتي، الذي تحدث بدوره عن كون 25 من أكتوبر 2021 خطأ، وحاول حسب قوله حاول الجيش علاجها فيما بعد، بينما تحدث البرهان ورد بأن هذه وجهة نظر شخصية من قبل حميتي. فهل نشهد بالفعل أي صدام بين الطرفين؟
طيب، هذا وهذا هو أنا ما ذكرته ونتخوف منه. نحن لا نريد أن يحصل أي صدام أو خلاف. الملاحظ، أنت لاحظت هذه المرة التوقيع كان منفردا، البرهان وحميتي وقعوا الاثنين، وهذه أول مرة. الوثيقة الدستورية وقعها البرهان لوحده، الوثيقة مع حمدوك عندما حصلت الخلاف بيناتهم وجاء وقع وثيقة معه وقعها حميتي، اتفاق جوبا وقعوا حميتي، لكن هذه المرة الاثنين وقعوا. وده طبعا لازم الناس يلاحظوه ويحللوه. لماذا؟ لأن الاثنين وقعوا عايزين الاثنين يقولوا هم ليسوا بانقلابيين ويشملهم العفو من الانقلاب. واحد، اثنين، الاثنين ليسوا بقتلة ويشملهم ما يجري على اللي هو العفو والمصالحة والمصارحة إن تمت. عشان كده الاثنين وقعوا. لكن حميتي في خطبته قال كلمة، نحتاج إلى جراحة عميقة في الجيش، بمعنى تفكيك الجيش السوداني. البرهان رد عليه في كلمته خارج الكلام المكتوب، قال الآتي، قال الشارع يقول الجيش للسكنات والأحزاب للانتخابات، وقال لهم الآن الجيش رايح السكنات، فعليكم أن تحققوا ما قاله الشارع، قوموا إلى الانتخابات. وضحك، لأنه الضحكة دي الشارع عنده مقولة ثالثة، كان يقول الجيش للسكنات والأحزاب للانتخابات والجنجويد ينحل، فهو لم يقولها ولكنه ابتسم، يعني افهموها الشارع يقول كذا. وكان ده رد أنا في تقديري على حميدتي الذي قال الجيش يحتاج إلى جراحات عميقة. والجيش طبعا في أي بلد، أقول لك في مصر، في سوريا، في روسيا، في أمريكا، في السودان، لا يحب أن حد من خارجهم يتدخل في شأنهم، يعني دي حقيقة. كل جيش في الدنيا لا يحب ولا يقبل. فلذلك كونه يقول جراحات عميقة، طوال البرهان رد عليها من خارج النص المكتوب. طيب. فنحن لا نريد أن يحصل شيء بيناتهم، فنذهب إلى الحل.
وماذا عن أي حل لهذا الوضع؟
الحلول داخلية، حلول داخلية أصل الناس لو اتفقوا في الداخل، الخارج ما عنده درب يدخل به. والحلول الداخلية تنبع من حوار، حلول داخلية عبر الحوار. والآن يفترض أنه إذا جاء لمناقشة دستور أو أي نظام للحكم للفترة الانتقالية أن يدعى كل هؤلاء، وتتكون لجنة قومية سودانية تكون مسؤولة من الحوار، وهي التي تدعو هؤلاء الأحزاب والفرقاء الذين وقعوا والذين لم يوقعوا، وتستفيد من الثلاثية أو من الرباعية أو غيرها كمسهلين فقط، لا يتدخلوا. الآن هم الذين فرضوا هذا الاتفاق الإطاري، الثلاثية والرباعية، لكن دورهم في المستقبل يكون فقط مسهلين. إذا لم يتم ذلك فعلى السلام. وأنا يتهيأ لي الآن البلد التي أنت فيها هي لا يعني تتحمل أن يحصل يعني اضطراب في السودان، ولا أمريكا تتحمل. فإذا كانت الأمور بهذا الاتفاق ستؤدي إلى عدم استقرار، فإنه يكون جنينا ولد ميتا مهما تكالبت عليه الأمهات.
هذه القوى المختلفة بالداخل والقوى الخارجية والدول التي راعت الاتفاق وهذه البروباغندا الواسعة، لكنك تتحدث عن اتفاق ضعيف، إذن هل يستطيع الصمود؟ وماذا بعد؟
لن يصمد. إذا لم يصمد حلين. الحل الأول سيستمر العسكر حاكمين، وده حل واقعي الآن. الحل الثاني نمشي إلى الحوار ونعمل اتفاق، وبموجب هذا الاتفاق يتم تكوين حكومة انتقالية. الحل الثالث الذهاب إلى انتخابات مباشرة. أصلا ثلاثة حلول، إما استمرار حكم العسكر وده المحتمل الكبير، أو توافق، وفي حالة عدم التوافق العسكر لو ما دارين إذا لم يرغبوا في الاستمرار أو جاتهم ضغوط بعدم الاستمرار يكون الذهاب إلى انتخابات مباشرة. ثلاثة حلول، لا رابع لها. إذا لم يحدث ذلك فالرابع وهو الأسوأ، وهو الاقتتال والحرب الأهلية وتمزق السودان.
دكتور بشير، موقف الحركات والوضع في الولايات مع كل هذا التخلخل السياسي، هل يمكن أن يتم اللعب على تجزئة السودان خلال هذه المرحلة التي تغيب فيها الدولة؟
المخطط الخارجي وبدعم من إسرائيل ربيبة الولايات المتحدة الأمريكية أن يقسم السودان إلى 5 دويلات، ودي معروفة ليست من اليوم، من سنة 1998 ومنشورة ما مخفية. بدأت بفصل الجنوب والآن يمكن أن تستمر إلى مناطق أخرى، فهذا يعني احتمال وارد. لكن الاحتمال ده ماذا يوقفه؟ يوقفه قوة القوات المسلحة ووحدتها، وقوة ووحدة الجبهة الداخلية. ولذلك قلت لك عندنا 4 سيناريوهات. السيناريو الأول أن يستمر الوضع كما هو، ما في اتفاق، والاتفاق الإطاري هذا لن يصمد، والعسكر يحكم إلى مدى ولكن المقاومة ستشتد عليهم. فإذا اشتدت عليهم المقاومة ممكن أن يذهبوا للسيناريو الآخر واللي سيناريو ممتاز ونحن نعمل له، أن يكون هنالك حوار جامع بلجنة سودانية تستفيد من الثلاثية والرباعية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة كمشكلين وداعمين، لكن حوار سوداني سوداني. ده السيناريو المفضل للوصول إلى اتفاق يؤدي إلى حكومة انتقالية مهمتها ثلاث: الأمن، الاقتصاد معاش الناس، الاقتصاد معاش الناس، حاجات يعني العاجلة، والثالثة إجراء انتخابات. حكومة انتقالية هذه فقط، اللي ما محتاجة لها لدستور كبير ولا لأشياء أبدا، ولا محتاجة لبرلمان ولا غيره، ثلاثة أشياء بسيطة. إذن الحل الثالث الذهاب إلى انتخابات مبكرة. إذا حصل ضغط على العسكر من الشارع وما في اتفاق يقول خلاص نذهب للانتخابات، والعالم كله حيقول نعم، أنتوا أي زل أي حزب يقول بأنه له الأغلبية، إذن نذهب إلى انتخابات. أما إذا دي كلها والحل الرابع وهو الأسوأ، أن تقوم حرب أهلية ويتقسم السودان، وهذا ما لا نريده، وسنعمل على أن لا يتحقق بأي حال من الأحوال وبأي تضحيات، أن لا نذهب إلى حرب أهلية وإلى تقسيم السودان.
شكرا جزيلا دكتور بشير أدم رحمة القيادي بحزب المؤتمر الشعبي في السودان. والآن إلى نشرة الأخبار. أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية اليوم مع رئيس الإماراتي، حيث تمت مناقشة مسألة تعزيز التعاون التجاري والنقل والطاقة ومحاولات الغرب فرض سقف سعري على النفط الروسي. وقد تم الحديث عن فعالية العمل المشترك في إطار أوبيك بلس لضمان استقرار سوق النفط العالمية، وتمت الإشارة إلى تنفيذ المتسق من جانب جميع الدول المشاركة للقرارات المتفق عليها، كما تم تطرق إلى الموقف في إطار محاولات عدد من الدول الغربية خلافا لمبادئ التجارة العالمية فرض قيود معادية للسوق على تكلفة المواد الخام النفطية الروسية. قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن التوسع الإضافي لحلف شمال الأطلسي سيلقى ردا تعويضيا من موسكو. وقال ريابكوف إن كل عمل له رد فعل، وبناء على ذلك لم يعد من الممكن النظر إلى التدهور الحاد في الحالة الأمنية الذي حدث في السنوات الأخيرة دون اتخاذ تدابير محددة من جانب روسيا. وتابع: هل تحتاج الدول التي تسعى جاهدة للانضمام إلى الناتو إلى الانضمام إليه حقا؟ الأمر متروك لهم في نهاية المطاف، لكن روسيا سوف تستخلص استنتاجاتها. وحذر المتحدث باسم رئاسة الروسية ديمتري بيسكوف في مناسبة عدة من أن التوسع الإضافي لكتلة الناتو لن يمنح أوروبا مزيدا من الأمن. أعلنت روسيا في السنوات الأخيرة عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على طول حدودها الغربية. بدأ الرئيس الصيني شي جين بينغ زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية تستمر 3 أيام. وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس أن الزيارة تأتي بناء على دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز. وسيعقد خلال الزيارة قمة سعودية صينية برئاسة الملك سلمان والرئيس شي وبمشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. ويتضمن برنامج الزيارة حضور رئيس الصين قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية وقمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية، وذلك بمشاركة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية. وسيتم خلال القمتين مناقشة سبل تعزيز العلاقات المشتركة في كافة المجالات وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي. أصيب عدد من الفلسطينيين جراء اقتحام القوات الإسرائيلية البلدة القديمة في نابلس، بينما شنت إسرائيل حملة مداهمات واقتحامات لمناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت فجر اليوم منطقة رأس العين والمناطق المحيطة وحصرت حارة الياسمينة بالبلدة القديمة. واندلعت اشتباكات مسلحة بين مجموعات من المقاومين وقوات الجيش في منطقة البلدة القديمة وحي الياسمينة، ومنعت القوات الإسرائيلية سيارات الإسعاف والطواقم الطبية الفلسطينية من دخول البلدة القديمة لتقديم العلاج للجرحى. أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن معارضتها رفع شبكة الجزيرة القطرية ملف مقتل صحفية الفلسطينية التي تحمل الجنسية الأمريكية شيرين أبو عقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية مجددة معارضتها التحقيقات التي تطول إسرائيل. وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تركز على جوهر اختصاصها وهو أن تكون الملاذ الأخير لمعاقبة الجرائم الفظيعة وردها. وكانت شبكة الجزيرة الإعلامية القطرية أعلنت رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية تتهم فيها القوات الإسرائيلية بقتل الصحفية شيرين أبو عقلة في مايو أيار الماضي بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية. من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهي ولايته يائير لبيد: لن يستجوب أحد جنود الجيش الإسرائيلي ولن يعظهم أحد عن أخلاق القتال. بدورها قالت الرئاسة الفلسطينية إنها لن تسمح لإسرائيل بالإفلات من جريمة مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلة وبأن الفلسطينيين ملتزمون بالقانون الدولي. رفض القضاء الأمريكي دعوى ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي. قال القاضي جون بيتس إن ولي العهد يتمتع بالحصانة من الاتهامات بقتل الصحفي جمال خاشقجي. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن خلصت الشهر الماضي إلى أن محمد بن سلمان الذي ترأس حكومة المملكة العربية السعودية يتمتع بحصانة قانونية في دعوى مرفوعة ضده في الولايات المتحدة على خلفية مقتل جمال خاشقجي. وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض في بيان مكتوب: هذا قرار قانوني اتخذته وزارة الخارجية بموجب مبادئ راسخة منذ فترة طويلة من القانون الدولي العرفي ولا علاقة له بحيثيات القضية. وتم رفع الدعوى القضائية ضد ولي العهد والوفد المرافق له في محكمة اتحادية بواشنطن من قبل خديجة تينكز خطيبة خاشقجي ومنظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن. أعلن حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان ترشيح رئيس جنوب السودان سلفا كير للرئاسة في الانتخابات المقرر إجراؤها في غضون عامين تقريبا، وذلك بعدما أيده الحزب رئيسا له ورأس كير البلاد منذ 10 سنوات. وفي أغسطس آب أعلن كير تمديد فترة حكومته الانتقالية عامين آخرين، ما يعني إجراء الانتخابات في ديسمبر كانون الأول من عام 2024. وقال بولا كول كوردت نائب الأمين العام للشؤون السياسية بحزب الحركة الشعبية تحرير السودان في اجتماع الحزب جوبا: المكتب السياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان قرر ترشيح رفيق سلفا كير ميردت حامل راية الرئاسة في الانتخابات الوطنية في نهاية الفترة الانتقالية. أكد قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي أن كيان العدو الصهيوني سيزول بلا شك، مشددا على أنه إذا كان هذا الكيان مستعجلا لحتفه فليهاجم إيران حسب قوله. وقال اللواء موسوي في تصريحات مع قناة المسيرة التابعة لجماعة أنصار الله في اليمن إن كيان العدو الصهيوني جبان، وبإجرائه مناورات عسكرية ومحاكاة لضرب منشآت إيران النووية يسعى لإظهار قواته عبر الهذيان وفق تصريحه. وكانت السلطات الإيرانية نفذت الأحد حكم الإعدام بحق 4 أشخاص أدينوا بالتعاون مع المخابرات الإسرائيلية. وتتبادل إيران وإسرائيل التهديدات باستمرار على خلفية العداء المتنامي بين البلدين بسبب القضية الفلسطينية والبرنامج النووي الإيراني الذي تعتبره إسرائيل تهديدا وجوديا لها. أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن الشرطة شنت واحدة من أكبر العمليات الخاصة في البلاد ضد المتطرفين اليمينيين الذين خططوا للاعتداء على البونستاغ. ونقلت صحيفة دير شبيغل عن مصادرها أن القوات الألمانية الخاصة تعمل في آن واحد في 11 من أصل 16 ولاية فيدرالية ألمانية، مضيفة أنه قد تم بأمر من النيابة العامة للبلاد اعتقال 25 رجلا وامرأة كانوا إما أعضاء في منظمة إرهابية أو يدعمونها. وتابعت أنه يتم حاليا أعمال التفتيش في أكثر من 130 منزلا ومكتبا ومبنى آخر. وأشارت إلى أن المحتجزين كانوا يخططون للإطاحة بالحكومة الفيدرالية ولخطف وزير الصحة لاوتربخ، وكان من المتوقع أيضا أن يبدي جزء من رجال الأمن تضامنهم مع الإرهابيين. قالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي في بيان صحفي إن الولايات المتحدة وافقت على بيع قطع غيار ومعدات طائرات إلى تايوان بقيمة 330 مليون دولار. وقال البيان إن وزارة الخارجية اتخذت قرارا بالموافقة على بيع عسكري أجنبي محتمل لمكتب التمثيل الاقتصادي والثقافي في تايبي في الولايات المتحدة لتوسيع ترتيب دعم الإمدادات اللوجستية التعاونية لتجديد مخزون قطع الغيار القياسية للطائرات والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقدر بنحو 330 مليون دولار. وإلى أخبار الاقتصاد، والبداية من روسيا، حيث كشفت شركة روزنفتا الروسية عن ارتفاع صادرات النفط إلى الدول الأسيوية ورابطة الدول المستقلة المجاورة للبلاد. وأشار التقرير الصادر عن الشركة إلى أنه خلال الفترة الممتدة من يناير كانون الثاني إلى سبتمبر أيلول 2022 ارتفعت مبيعات النفط إلى دول رابطة الدول المستقلة بنسبة 4.8% لتصل إلى 77.3 مليون طن، بما في ذلك إلى آسيا بنسبة الثلث تقريباً نحو 52.4 مليون طن. ونتيجة لذلك زادت روزنفت حصة الدول الآسيوية إلى 77% من الصادرات، وعوضت بالكامل بذلك عن انخفاض الصادرات إلى أوروبا من خلال الإمدادات إلى آسيا. والآن مستمعينا الكرام إلى هذا اللقاء والزميل عبد الله حميد.
شكرا للزميل أحمد أحمد، ومعنا في لقاء سبوتنيك لاستجلاء الصورة حول الملف السوداني بشكل أكثر حيادية واستقلالية السيد محي الدين محمد، الخبير السياسي والاستراتيجي الذي نبحث معه أبعاد الصراع السياسي في السودان وكيف يمكن تلبية مطالب الشعب السوداني مع ما يجري من اتفاقات بين قيادات الجيش والمكونات المدنية. أهلا بك سيد محي الدين، وكيف ترى الاتفاق الإطار الأخير، وهل يبشر بحل الأزمة في السودان؟
أعتقد أن الاتفاق من حيث المبدأ والجوهر اتفاق يعني جيد يمكن البناء عليه يعني الوصول إلى تسوية سياسية تحل المشكلة في السودان، لكن تواجه بعض المشكلات المتصلة بشموله للقضايا واتساعه لمشاركة قوى سياسية أخرى، لأنه تبلورت في المشهد السياسي السوداني خلال الفترة الماضية 4 كتل كبيرة، والآن هناك كتلة واحدة هي التي وقعت عليه وهي الحرية والتغيير المجلس المركزي. ما تزال هناك قوة التغيير الجذري بقيادة الحزب الشيوعي، وهناك كتلة التيار الوطني والإسلامي المعروفة بنداء أهل السودان، والكتلة الديمقراطية التي تضم الحركات المسلحة وحزب الاتحاد الديمقراطي وهو من الأحزاب العريقة في السودان. وبالتالي إذا تمت معالجة هذه الإشكالية وهي يعني دخول هذه الكتل بالعملية والتسوية السياسية، يمكن أن نقول أنه يفتح الباب نحو تحول ديمقراطي في السودان.
لكن هناك 40 حزب وتكتل سياسي وقعوا على الاتفاق الإطاري، هل يمثل عدم توقيع المعارضين عقبة في مسار الاتفاق؟
نعم، أنا أعتقد أن يعني عدد القوى التي لم توقع هي أكثر، لأننا نتحدث عن حزب الاتحاد الديمقراطي والذي كان الحزب الثاني في آخر انتخابات ديمقراطية سنة 1986، وكان له عدد كبير جدا من الأعضاء في البرلمان، فهو حزب تاريخي كبير. كذلك الحركات الموقعة على اتفاقية السلام وعدد من الأحزاب السياسية اليمينية في كتلة نداء أهل السودان واللجان المقاومة، وهذه يمثل عدم وجوده في التسوية السياسية جدل حول جدوى أي عملية سياسية لا توقف التدهور الأمني ولا تمنع الاحتجاجات ولا توقف نزيف الدماء. وبالتالي أنا أعتقد أنه المجموعة التي وقعت مجموعة عددها قليل، حتى لو قلنا أن 40 أو 50 مكون كانوا فيها، ولكنها مكونات هشة. يعني نتحدث عن نقابة أو تيار في مؤسسة يعني ليس عليه إجماع أو اتفاق من كل العاملين فيها، وبالتالي نحن نتحدث عن مجموعة محدودة لا تمثل الطيف الواسع للمشهد السياسي السوداني، خاصة وأن هناك كما ذكرت لك 3 كتل غير الحرية والتغيير تبلورت في المشهد السياسي السوداني وهي تعارض هذا الاتفاق.
هناك من يقول إن الاتفاق الإطاري لن يستمر، فهو اتفاق أمريكي خارجي، وهو ما لا يقبله الكثير من القوى السودانية. ما صحة هذا الرأي؟
الرأي هذا متداول في الشارع السوداني بشكل كبير، أن الضغوط التي مارستها الرباعية التي تمثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والمملكة العربية السعودية والأمارات إلى جانب الآلية الثلاثية التي فيها الأمم المتحدة ويدعم الاتحاد الأوروبي، كان لهم الأثر الكبير في التسريع لتوقيع هذا الاتفاق دون الوصول إلى توافق حوله من القوى السياسية المختلفة. وبالتالي هذه واحدة من الجوانب المهمة التي تجعل من هذا الاتفاق عاجز عن فيها 4 كتل كبيرة، والآن هناك كتلة واحدة هي التي وقعت عليه وهي الحرية والتغيير المجلس المركزي. ما تزال هناك قوة التغيير الجذري بقيادة الحزب الشيوعي، وهناك كتلة التيار الوطني والإسلامي المعروفة بنداء أهل السودان، و الكتلة الديمقراطية التي تضم الحركات المسلحة وحزب الاتحاد الديمقراطي وهو من الأحزاب العريقة في السودان. وبالتالي إذا تمت معالجة هذه الإشكالية وهي يعني دخول هذه الكتل للعملية والتسوية السياسية، يمكن أن نقول أنه يفتح الباب نحو تحول ديمقراطي في السودان.
من يستطيع إذن إقناع أطراف جديدة للدخول في هذه التسوية السياسية؟
أعتقد أن النقطة الجوهرية لإقناع القوى السياسية هو أن ما تم التوقيع عليه هو اتفاق إطاري، وهذا ما أكد عليه رئيس مجلس السيادة في أحاديثه الصحفية وكذلك في خطابه، أن القضايا المطروحة هي قضايا وطنية وليست اتفاقا مع مكون من مكونات السياسية. وهذا كان فيه إشارة واضحة إلى أن قيادة الجيش ترى في هذا الاتفاق فرصة لتوحيد رؤية السودانيين حول القضايا الوطنية وليس اتفاقا مع مكون من المكونات. وأعتقد أنه هذه ربما ستكون الرسالة التي تلتقطها القوى السياسية الممانعة والرافضة للاتفاق حتى تدخل في التسوية السياسية على بينة، لأن تكون جزء من وضع الإطار الدستوري الذي سيحكم الفترة الانتقالية، ومناقشة القضايا المتعلقة بالانتقال كل من وجهة نظره ثم التوافق عليها لتكون أساسا لإدارة مرحلة انتقالية سوية تقود إلى تحول ديمقراطي حقيقي لنهاية الفترة وبانتخابات حرة ونزيهة تأتي لمن يرتديه الشعب السوداني ليقود البلاد.
إذن هل المكون العسكري يريد استقطاب باقي الأطراف المدنية للحوار ومن ثم بناء مسار سياسي جديد؟
أعتقد أنه موقف الجيش اللي أعلن في 4 يوليو الماضي ما يزال متمسك به، رغم إصرار الحرية التغيير على أن يكون هناك يعني تفاوض مع الجيش في بعض القضايا. النقطة الأساسية والخلاف الأساسي هو كيفية إدارة حوار رشيد بين القوى السياسية، حرية وتغيير المجلس المركزي وبقية التيارات والكتل خارج التسوية السياسية للاتفاق حول القضايا المختلف حولها. يعني الآن هناك الاتفاق الإطاري فيه بعض النقاط تحتاج إلى توضيحات من قبل الحرية والتغيير لبقية القوى السياسية حتى تدخل في عملية الحوار حولها، إلى جانب القضايا التي تم إرجاءها في المرحلة الثانية من العملية السياسية وهي قضايا تفكيك تمكين النظام السابق، العدالة والعدالة الانتقالية، مسار شرق السودان، اتفاقية جوبا للسلام وغيرها من القضايا المختلف حولها. فأعتقد أن التحدي الآن أمام القوى الوطنية والسياسية هو إدارة خلافاتها عبر حوار شفاف تكون فيه الغلبة للصوت المدني ويتأسس عليه الحوار لاستلام السلطة مع المكون العسكري.
توجد أيضا اتهامات للمكون العسكري بأنه يعول على عدم اتفاق المدنيين على حكومة مما يؤدي إلى استمراره في الحكم.
طبعا هذا وارد، يعني في العملية السياسية هذا وارد، لكن ما يجعل هذه الفرضية عديمة الأثر هو أن المكون العسكري هو الذي ظل يقول للقوى المدنية اتفقوا ثم تعالوا لاستلام السلطة أو في المذهب للانتخابات لنسلم السلطة إلى حكومة منتخبة. وبالتالي التحدي الذي وضعه الجيش ما تزال القوى المدنية بعيدة من أن تقابله بفعل سياسي راشد، يعني هي لم تتفق ولم تتوافق، وعندما جاءت للاتفاق اختلفت ووقعت كتلة واحدة وبقية الكتل لم تدخل في التسوية السياسية. وبالتالي الأزمة هي داخل المدنيين بشكل واضح أكثر من أنها مماطلة من الجيش في تسليم السلطة. من يقولون بأن الجيش يناور وأنه يريد الاستمرار في السلطة هم الذين يكون توافق بين القوى المدنية. إذا توافقت القوى المدنية أعتقد أن الجيش لن تكون له أي حجة في تسليم السلطة لحكومة توافقية تتراضى عليها القوى السياسية المختلفة.
وعلى أي نقاط يختلف المدنيون، ولماذا الترويج لأن الجيش هو المتسبب في الأزمات المختلفة؟
طبعا ده سببه أكثر من نقطة. أول حاجة الاتفاق هذا هناك محدودية في تأييده، لأنه ينطلق من رؤية واحدة لطرف واحد في المعادلة السياسية بينه وبين الأطراف الأخرى في جانب، وبالتالي هذه واحدة من المشكلات. من التحديات أيضا التباينات داخل القوى الموقعة، فهناك يعني خلافات. إنه موقف الجيش اللي أعلن في 4 يوليو الماضي ما يزال متمسك به، رغم إصرار الحرية التغيير على أن يكون هناك يعني تفاوض مع الجيش في بعض القضايا. النقطة الأساسية والخلاف الأساسي هو كيفية إدارة حوار رشيد بين القوى السياسية، حرية وتغيير المجلس المركزي وبقية التيارات والكتل خارج التسوية السياسية للاتفاق حول القضايا المختلف حولها. يعني الآن هناك الاتفاق الإطاري فيه بعض النقاط تحتاج إلى توضيحات من خلال الحرية التغيير لبقية القوى السياسية حتى تدخل في عملية الحوار حولها، إلى جانب القضايا التي تم إرجاءها في المرحلة الثانية من العملية السياسية، وهي قضايا تفكيك تمكين النظام السابق، العدالة والعدالة الانتقالية، مسار شرق السودان، اتفاقية جوبا للسلام، وغيرها من القضايا المختلف حولها. فأعتقد أن التحدي الآن أمام القوى الوطنية والسياسية هو إدارة خلافاتها عبر حوار شفاف تكون فيه الغلبة للصوت المدني، ويتأسس عليه حوار لاستلام السلطة مع المكون العقيق.
طيب، تشكيل حكومة وطنية هو أول بنود الاتفاق الإطاري، إلى أي مدى يمكن تشكيل الحكومة في أسرع وقت برأيك؟
طبعا هذا وارد، يعني في العملية السياسية هذا وارد، لكن ما يجعل هذه الفرضية عديمة الأثر هو أن المكون العسكري هو الذي ظل يقول للقوى المدنية اتفقوا ثم تعالوا لاستلام السلطة، أو في المذهب للانتخابات لنسلم السلطة إلى حكومة منتخبة. وبالتالي التحدي الذي وضعه الجيش ما تزال القوى المدنية بعيدة من أن تقابله بفعل سياسي راشد، يعني هي لم تتفق ولم تتوافق، وعندما جاءت للاتفاق اختلفت ووقعت كتلة واحدة وبقية الكتل لم تدخل في التسوية السياسية، وبالتالي الأزمة هي داخل المدنيين بشكل واضح أكثر من أنها مماطلة من الجيش في تسليم السلطة. من يقولون بأن الجيش يناور وأنه يريد الاستمرار في السلطة هم الذين يكون توافق بين القوى المدنية. إذا توافقت القوى المدنية أعتقد أن الجيش لن تكون له أي حجة في تسليم السلطة يعني حكومة توافقية تتراضى عليها القوى السياسية المختلفة.
وهل سيكون للمجتمع الدولي دور في تشكيل الحكومة القادمة؟
التدخل الخارجي موجود زي ما ذكرت لك، الآلية الثلاثية والدول الأربعة، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، السعودية والأمارات تتدخل بشكل واضح لحمل الأطراف للوصول إلى اتفاق سياسي، لكن يبقى الدور الأكبر للمكونات السياسية السودانية، لأنه هناك رفض للدور الخارجي من بعض الأطراف، وبالتالي لابد أن يكون الحوار سوداني سوداني، وهذا ما قالت به الآلية الثلاثية، أن يكون الحوار سوداني سوداني. دور المجتمع الخارجي يجب أن يكون تيسير الحوار وتسهيله، إلى جانب الدور الأكبر المنتظر من المجتمع الدولي هو إعادة ضخ التمويل الخارجي من مؤسسات التمويل الدولية لإقالة عثرة الاقتصاد السوداني، لأنه دي واحدة من التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد في هذا الوقت، في ظل حديث المنظمات الدولية عن أنه 15 مليون سوداني سيعانون من النقص الغذاء خلال الفترة القادمة. وبالتالي أعتقد أنه الدور المنتظر من المجتمع الدولي إلى جانب تسهيل الحوار وتيسيره هو دعم الأوضاع الاقتصادية، لأنه في دعمها ما يشجع ويطمئن لاستدامة التحول الديمقراطي في البلاد، لأنه المشكلة الاقتصادية واحد من العوامل الكبيرة التي تغذي الصراعات في السودان وتمنع الوصول إلى استقرار فيه، خاصة أن الأزمة ليست أزمة سياسية فقط، ولكن هناك أزمات في أقاليم السودان المختلفة ذات أبعاد.
سيد محي الدين، لماذا يشترط المجتمع الدولي خاصة الجانب الأمريكي دعم السودان إلا بعد اتفاق سياسي؟ لماذا ربط الأمور السياسية بالاحتياجات المجتمعية أو الإنسانية؟
سؤال مهم جدا، وده يدلل على أنه المجتمع الدولي يتخذ من القضايا الإنسانية ذرائع للتدخل ويستخدمها في إطار سياسة الجزر والعصا. وهذه واحدة من المشاكل التي تجعل الكثيرين من القوى السياسية لا يواهنون على الدعم الدولي، لأنه دعم مشروط دائما. معلوم أن السودان في إطار الإصلاحات الاقتصادية بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي نفذ خطة تقشفية شديدة الوطأة، وكان من المنتظر أنه في مقابلة يأتي تمويل من صناديق والمؤسسات التمويل الدولية لمواجهة مثل هذا الأمر، وبالتالي استمرار استخدام الدعم الاقتصادي في الضغط السياسي يزيد معاناة المواطنين ويوسع من الهوة بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية بالخصوص، لأنها تستخدم الجزر والعصا في سياستها الخارجية في التعامل مع قضايا السودان، خاصة الجوانب الاقتصادية والإنسانية، وهذا ما يجعل تأثير على المواطنين ويزيد من الحنق الشعبي عليها.
ماذا عن الحديث حول خلاف بين قادة الجيش وقادة قوات الدعم السريع؟
أعتقد أنه ما دقيق، هو في خلاف في التقديرات السياسية أو اختلاف في الرؤية السياسية للقضية، قضية الأزمة السياسية الراهنة، ولكن ليس هناك خلاف في المعنى الذي يشير إليه المحللون أو ربما المراقبون لشأن السوداني. هناك انسجام بشكل كبير ظهر خلال الفترة الماضية في التعامل مع القضايا المختلفة، كانت نتيجته استقرار أمني نسبي في مساحات واسعة من السودان، وبالتالي أنا أعتقد أنه هذه القضية ستعالج في إطار التسوية السياسية الحالية، لأنه مطروح فيها دمج قوات الدعم التي نص حتى الإعلان الإطاري، الاتفاق الإطاري، على أنها جزء من القوات المسلحة وسيتم دمجها بجداول زمنية سيتم الاتفاق عليها في العملية السياسية الحالية، وبالتالي أنا أعتقد أنه الأوضاع حتى الآن ليس فيها ما يشير إلى خلافات جدية بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، ولكنها خلافات في التقديرات السياسية ربما في بعض المسائل.
أخيرا، ما حقيقة خشية قوى الحرية والتغيير من إجراء انتخابات مما يجعلها تخسر كل شيء لأنها ما زالت بعيدة عن الشارع؟
طبعا الحرية والتغيير بتواجه مشكلتين أساسية. أولا، في بنيتها الداخلية متضعضعة لأنها ضمت إليها حزبين كانوا يوصفوا بأنهم من الأحزاب التي سقطت مع النظام السابق، وأعني هنا تيار من الحزب الاتحادي الأصل والمؤتمر الشعبي. مع هذا الموضوع هناك خلاف بينها وبين هذين التيارين، لأنها تصنفهما كقوة داعمة للانتقال وليست قوة ثورة، وتفصل المسؤوليات والصلاحيات بين من تسميهم قوى الثورة، وهذه تمثل أحزاب الحرية والتغيير، حزب الأمة والمؤتمر السوداني والتجمع الاتحادي، بينما القوى التي انضمت إليها التي ذكرتها سابقا توصفها بأنها قوة داعمة للانتقال، فهذه أزمة داخلية أولا. الأمر الثاني، الخلافات بينها وبين لجان المقاومة، لأنها في الأول كانت تستند إلى الحراك الجماهيري الذي تقوم به لجان المقاومة، وكانت تتبنى معها اللاءات الثلاثة،
لا شراكة لا تفاوض ولا شرعية، كانت تتبنى هذا
الطرح مع لجان المقاومة، ثم ذهبت في اتجاه التفاوض مع المكون العسكري دون أن تعالج هذه القضية مع لجان المقاومة، وبالتالي هناك اعتراض كبير في الشارع على ما اتخذته الحرية والتغيير، وتوصف عند لجان المقاومة بأنها قد خانت دماء الشهداء، وبالتالي هذا الأمر سيجعل أمام تحدي كبير جدا في إقناع الشارع المعارض الذي ما يزال يتبنى موقفا متشددا تجاه المؤسسة العسكرية برؤيتها، وسيعزلها هذا عن التيار العريض في الشارع السوداني، إلى جانب عزلتها من القوى والكتل السياسية الأخرى التي رفضت التوقيع على الاتفاق. وبالتالي أنا أعتقد أنه الحرية والتغيير عندها أزمة في اتجاهين، أزمة داخلية بين مكوناتها المختلفة التي عندها تباينات في المواقف السياسية وقد تخرج عنها، خاصة أنه عدد من الأحزاب التي كانت فيها مثل الحزب الناصري الوحدوي وحزب البعث العربي الاشتراكي خرجت عنها ورفضت التوقيع على الاتفاق، وبالتالي ستظهر ربما يعني انقسامات داخل بنية الحرية والتغيير خلال الفترة القادمة. التحدي الآخر من تلقاء القوى الرافضة التي ترى في موقفها إقصاء لبقية الكتل السياسية، وبالتالي ستكون هذه عوامل شد وجذب ربما ستؤثر على الاتفاق وستؤثر على قدرة الحرية والتغيير على إنفاذ بنوده أو المضي فيه إلى آخر الشوط.
الخبير السياسي والاستراتيجي السيد محي الدين محمد، كنت معنا من الخرطوم، نشكرك جزيل الشكر على هذا اللقاء.